إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، هذا شهر المحرم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم، والإضافة إضافة تشريف، تشريف لهذا الشهر بأنه أضيف لله، وإلا كل الشهور لله عز وجل. هذا الشهر له خصوصية يختلف عن باقي الشهور، هو واحد من الأشهر الحرم الأربعة التي قال الله تعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. هذا واحد من الأشهر الحرم، ذلك الدين القيم، لا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا أنفسكم لا في الأشهر كلها ولا في أشهر الحرم خصوصا. فهذا واحد من الأشهر الحرم الأربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وربعة سرد وواحد فرد رجب الأصم، سمونا رجب مضر، شهر رجب لحال هذا. وهذه أشهر محرمة يحرم فيها القتال ويحرم فيها التعدي، كما أن الذنوب فيها مضاعفة، والذنوب والخطايا كما يقولها العلم مضاعفة. فقال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن الظلم ثلاث أقسام: ظلم الإنسان لنفسه بأن يحملها أوزاراً وخطايا فتعذب يوم القيامة، فلا تظلم نفسك بهذا، وظلم الإنسان لغيره وهذا مبني على التقاضي، يعني يقضي الله به يوم القيامة، وظلم الإنسان تجاه ربه بأن يشرك بالله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الظلم الثالث وهو الظلم الأكبر. الشاهد أن هذا الشهر سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر المحرم، وهذا الشهر شهر المحرم هو واحد من الأشهر الأربعة الحرم، وهو أفضل شهر يصام فيه بعد رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام شهر رمضان، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا الحديث في مسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ويحرص على صيام العاشر من هذا الشهر، بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كما قالت حفصة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام كحرصه على صيام العشرة، يعني من ذي الحجة، وكحرصه على صيام العاشر، يعني من محرم، وكحرصه على صيام ثلاثة أيام من كل شهر صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يتحرى ويحرص صيام هذا الشهر أو صيام أيام منه، وهو الشهر الذي اختاره الصحابة رضي الله عنهم ليكون بداية العام، بداية العام، لأن الصحابة، يعني هذا من باب الفائدة، صحابة لما كتبوا إلى عمر، كتب إليه سعد رضي الله عنه من العراق: يا أمير المؤمنين، تأتينا منك كتب غير مؤرخة، ما نعرف الكتاب هذا، انت دز قبل شهر شهرين ثلاثة فتأتينا، فهلا أرخته؟ العالم كلها تأرخ، عندها شؤون إدارية. فأرخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اجتمع مع الصحابة، قال: ايش رأيكم، نبي نحط تاريخ لنا، احنا أمة صارت الآن، فتحنا فارس والروم وعندنا فتوحات، كيف نؤرخ؟ فقالوا: نؤرخ بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما استحسنوها، فقالوا: نؤرخ بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما استحسنها الصحابة، يوم حزن يعني شلون تؤرخ فيه؟ فقالوا: نؤرخ بالوقائع والمعارك كما كانت فارس، التاريخ يبدأ من المعركة الفلانية، وبعد المعركة هي الركيزة الأولى، وبعدها بمئة سنة تصير تاريخ ثاني، وبعدها بخمسين سنة هكذا. فما استحسنها الصحابة، فقالوا: نؤرخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الفصل بين الحق والباطل وبداية نشأة دولة جديدة. فاتفقوا على التاريخ بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول وصل المدينة، فهل نؤرخ بربيع الأول؟ فاختلفوا، فأشار عليه عثمان وعلي رضي الله عنهما أن نؤرخ بالمحرم، لأنه بداية رجوع الحجاج ومغفرة الذنوب وصفحة جديدة وعام جديد. فعرَّخوا بالمحرَّم، فكان المحرَّم هو البداية للتاريخ الهجري، وليس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المحرَّم، لا، هجرته في ربيع الأول، وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومات في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان المحرَّم هو بداية التاريخ الهجري الذي اصطلح عليه الصحابة برأي من عثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. صيام النبي صلى الله عليه وسلم للمحرَّم له قصة، طبعاً لازم أشرح لكم إياها باختصار. لماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء في هذا الشهر الكريم؟ يوجد يوم عاشوراء وهو العاشر من الشهر المحرم، لماذا صامه؟ ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن قريش كانت في هذا اليوم يوم العاشر من المحرم تصوم، وقالت عائشة والحديث البخاري كانت قريش تكسو الكعبة. فقريش أيام الجاهلية يتخذون يوم العاشر من المحرم يوم عيد، يغسلون فيه الكعبة ويكسون فيه الكعبة، وبعضهم يصوم هذا اليوم. ليش؟ طيب، قالوا بعضهم هو اليوم الذي نجى الله فيه نوح ورست السفينة على الجودي، هذا أخذوه من شريعة إبراهيم. وقال بعضهم إن قريش أذنبت ذنبا عظيما، فقال لهم اليهود والنصارى لا مغفرة لكم إلا أن تصوموا عاشوراء، فكانت قريش تصوم هذا اليوم. تقول عائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء من أيام مكة، عشر محرم كان يصوم في مكة. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، دقق معي شوية، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصل المدينة في العام الأول من الهجري في شهر ربيع الأول، في شهر يعني مو في المحرم، في ربيع الأول، دارت السنة أول شهر المحرم، دخلنا على المحرم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يفعلوا كما يفعلوا قريش فيصوموا هذا اليوم بعد دوران سنة، يعني سنة اثنين من الهجرة. فلما دخلت السنة الثانية وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصوموا هذا اليوم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، يعني إحنا اليهود، من فرعون وبطشه، أهلك الله فرعون ونجى الله موسى، فصامه موسى شكر لله عز وجل، فنحن نصومه كما صامه موسى شكر لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، إحنا المؤمنين أولى بموسى منكم، أنتم المشركين بالله تعالى، فنحن أولى بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يصوموه. يقول صلى الله عليه وسلم اللي ما أكل فليمسك، واللي أكل وشرب فليتم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ما أكل ولا شرب فليصوم، والذي أكل وشرب فليمسك عن الأكل والشرب تقديرا لهذا اليوم. وصامه النبي صلى الله عليه وسلم له يوم عاشوراء يوم محرم. مشت السنة شوية، بعد سبعة أشهر دخل رمضان، ففرض رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان. دارت السنة، السنة الثالثة من الهجرة، قال صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، يعني اللي بيصوم عاشوراء يصوم، اللي ما يبي يصوم يصوم، لا يصوم، لأن الله فرض علينا شهر رمضان. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم العاشوراء. يقول الإمام القرطبي لم يصمه صلى الله عليه وسلم موافقة لليهود، وإنما تأليفا لقلوبهم. يعني النبي كان بين حالتين، بين مشركين وثنيين في الجاهلية يصوموا يوم عاشوراء، وبين يهود يصوموا يوم عاشوراء، اثنين بينهم اثنين، فهذول يتخذونه عيدا يكسون فيه الكعبة وهؤلاء يصوموا فيه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد. فاليهود أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عباد الأوثان، يهود أقرب أهل الكتاب هذولي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلوبهم لا أن يقلدهم. أراد النبي كما يقول القرطبي فأراد أن يؤلف قلوب، يعني أنا أصوم بعد، أنا أحب بعد موسى وأنتم مفروض تحبوني. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم كما توجه إلى بيت المقدس تأليفا لقلوبهم، هذا كلام الإمام القرطبي. طيب، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم العاشر من محرم سنة عشرة من الهجرة. حج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الوحيدة، الحجة اليتيمة، ما حج غيرها لا قبلها ولا بعدها، فحج صلى الله عليه وسلم هذه الحجة اليتيمة سنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم. اكتمل الدين، كمل الله عز وجل الدين وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كملنا خلاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يخالفوا اليهود والنصارى، قال خالفوهم، أي شيء عمل ديني أنتم غير الآن، لكم صبغة خاصة، لكم قبلة خاصة، لكم صلاة خاصة، لكم صوم خاص بكم. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخالفوا وأن يغايروا اليهود والنصارى، حتى قال اليهود قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، يعني ما يبي يخلي لنا شيء إلا خالفنا فيه. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخالفوا اليهود، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله
انت الحين قلت نخالفهم بس انت قاعد تصوم العاشر مثل ما هم قاعد يصومون العاشر. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن حييت من قابل ان شاء الله لا اصومن التاسع. اذا الله اعطاني عمر بعدما رجع من السنه العشره من حجه الوداع قال الكلام هذا، قال: لئن حييت من قابل ان شاء الله اذا الله اعطاني عمر السنه القادمه لا اصومن التاسعه. فمات بعد ثلاثه اشهر صلى الله عليه وسلم. رجع من الحج صلى الله عليه وسلم فصام المحرم، صام يوم عشرة. قالوا له: أنت تقول خالف لكن قاعد تصوم عشرة مثلهم. قال: لا، إذا الله أعطاني عمر السنة القادمة أصوم تسعة، قبله يوم أزيد عليه يوم فأصوم قبله يوم. بعد شهرين مات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. بعد ثلاثة أشهر من رجوعه إلى الحج توفي صلى الله عليه وسلم، فلم يصوم التاسع وإنما أمر الناس أن يصوموا هذا اليوم. هذا تفكيك لموضوع صيام يوم عاشوراء والمراحل التي مرت به. هناك وقفات، نوقف شوية وقفات وفوائد مع أحداث عاشوراء التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها. من الفوائد في يوم عاشوراء أن رسالة الأنبياء واحدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صام لأن موسى صام فصام صلى الله عليه وسلم. فلحمة الدين أقوى من لحمة النسب، يعني النسب بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى بعيد جدا، يلتقون في إبراهيم، بس يلتقون في إبراهيم لأن موسى من ذرية إسحاق والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل وكلاهما أخوان، فهم يلتقون بعدين في الجد الآخر يعني. أما لحمة الدين فهي أقوى، فلذلك قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه والذين آمنوا وهذا النبي. هذول أولى بإبراهيم من المشركين واليهود والنصارى، أولى الناس محمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، فنحن نتبع شريعة الله المنزلة وموسى يتبع شريعة الله المنزلة. ثانيا: بذل الأسباب وعلى الله النتائج. إن انتصار موسى عليه الصلاة والسلام في الحادثة التي صام لأجلها إنما هو بعد بذل الأسباب، فموسى بذل الأسباب المقدور عليها، والنتائج على الله عز وجل: نصر وتمكين وتحقيق خوارق للعادات ومعجزات، هذا كله على الله عز وجل، احنا ما نملكها بيدي، لكن عليك أن تبذل الأسباب والنتائج على الله عز وجل. ولذلك هذه الحادثة، حادثة موسى عليه الصلاة والسلام، تعطي الإنسان اطمئنان أن عليه أن يعمل، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. متى ما شاء الله مكنك ومتى ما شاء الله قبلك في الشهداء. هذه القصة، قصة موسى وصيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دليل على أن الله للظالم بالمرصاد، مهما علا ومهما انتصر، فإن الله قال في ختام حادثة موسى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. من الفوائد أن الله عز وجل حينما ينزل العقوبة لا يفرق بين الآمر والمأمور، ولا يفرق بين السيد والعبد، ولا يفرق بين فرعون ولا جنوده، وإنما أخذهم جميعا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فمنظومة الظلم واحدة، فالله ما يفرق بينهم، يقول: لا، هذا عبد مأمور وهذا سيد، هذول أدوات هذا. فلذلك إذا أنزل الله العذاب وإذا أنزل الله العقاب أخذ المجموعة كاملة، كما فعل الله عز وجل بفرعون وجنوده ووزرائه، أقلعهم الله عز وجل. إن الله عز وجل من الفوائد يجعل أداة الهلاك هي أداة النجاة، هذا بيده سبحانه وتعالى. فالبحر الذي نجى الله فيه موسى هو نفس البحر الذي أغرق الله عز وجل فيه فرعون، وهذه من قوة الله عز وجل أن يجعل أداة النجاة هي أداة الهلاك، وهو بيده سبحانه وتعالى. فأهلك الظالم ونجى الله عز وجل موسى ومن معه، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية. يعني هذه آية، البحر نفسه أغرقنا فيه ناس وطلعنا فيه ناس وأنجينا فيه ناس. من الفوائد سابعا: كل ظالم سيهلك إن عاجلا أو آجلا. قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. كل من عمل سوءا، لذلك في الخطبة الثانية سأتطرق إلى مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وأن كل من تسبب بمقتل وأذية الحسين رضي الله عنه وأرضاه لحقته لعنة هذا الظلم، كما قال الإمام الزهري: فمنهم من قتل، ومنهم من شرد، ومنهم من مرض، ومنهم من أصيب بالمس والجنون، كلهم الذين تسببوا في مقتل الحسين رضي الله عنه. فإن الله قال: من يعمل سوءا يجزى به، من ظلم فإن عاقبة الظلم تلحقه. وهكذا لحقت عاقبة الظلم لفرعون وأتباعه، فكل من ظلم سيهلك إن عاجلا أو آجلا. ثامنا، سنة الله جارية في الأيام دولا وأفرادا، أنه كلما هلك فرعون خرج فرعون جديد وحمل نار الفتنة، وكلما مات مصلح أو توفى الله نبي بعث الله عز وجل من بعده من يحمل راية الحق والدين إلى أن تقوم الساعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذه من الفوائد أن هذه دول، سنة الله جار، يموت فرعون يأتي فرعون غيره، يموت صالح يأتي صالح غيره، تموت مجموعة مسلمة تأتي مجموعة أخرى تحمل الراية، هذه سنة الله عز وجل الجارية. من الفوائد أن البراء من المشركين ومخالفتهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لئن حييت من قابل لأصومن التاسع، لبيان أن مخالفة المشركين في الشعائر الدينية أمر مطلوب طلبه الشارع الحكيم منا. من الفوائد أن الله عز وجل رحيم بهذه الأمة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عاشوراء غفر له سنة، وإني لأحتسب على الله أن يكفر سنة قبله. وهذا من دليل رحمة الله عز وجل، أن من صام يوما واحدا غفر الله عز وجل له وكفر عنه سنة كاملة. من فوائد أحداث عاشوراء وصوم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم الاستدامة على فعل الخير، فكان عمل آل محمد ديمة، إذا فعل شيئا صلى الله عليه وسلم ثبته. قال ابن عباس: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام يوم عاشوراء ولا يفطره صلى الله عليه وآله وسلم. من الفوائد التمسك بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شكر الله في هذا اليوم بالصيام، ولم يفعل أشياء أخرى صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي شكر الله عز وجل بالصيام، والشكر يكون بالأفعال وبالأقوال وبالاعتقادات. من الفوائد أن أيام النصر لا يجوز للإنسان أن يبتدع فيها عبادة ما لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا اليوم هو يوم نصر، يوم عاشوراء نصر الله به موسى، فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه شكرا لله تعالى، لكن لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ولم يصم يوم بدر يوم الفرقان، ولم يصم الصحابة يوم القادسية، وما صاموا يوم اليرموك، وما صاموا يوم ميلاده ولا يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن العبادات توقيفية، يعني نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صامه نصومه، ما صام غيره ما نصوم غيره، هذه العبادات توقفية، يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فهذه من الفوائد في أحداث هذا اليوم، يوم عاشوراء. العمل ببعض الشعائر الدينية لا يدل أنك على الحق، يعني بعض الناس يطبقون بعض الشعائر الدينية، هذا لا يدلهم على الحق. اليهود على سبيل المثال كانوا يصومون، وهذه تطبيق لشعيرة من الشعائر، والنبي صام كما صاموا، لكن لا يدلهم على الحق. فتطبيقك أو بعض الناس حينما يطبق بعض الشعائر لا يدل أنه على الحق. فكان اليهود يصوم، والنصارى كذلك يصلوا، وقريش تفعل القرابين، لكن كل ذلك لا يبرر لأنهم على الحق أو على الصواب الخالص لله تعالى. من الفوائد: الحق مقبول إذا وافق أمر الله ولو جاءك من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما علمه الشيطان بالليل، كان يأتي في الخزنة أو في المخزن، فقال له: أقول لك آيات إذا تحفظه تقراها ما يقربك شيطان، اقرأ آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، تدري من صاحبك؟ هذا الشيطان. فيقبل الحق إذا وافق الشرع، إذا وافق الشرع ولو كان من نصحك بذلك شيطان، ما دام وافق الشرع أقبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهود لأن ذلك موافق لأمر الله عز وجل، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق مقبول من أي واحد إن وافق الصواب، فصام النبي صلى الله عليه وسلم كما صام اليهود. يسر الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: فمن شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك. فهذا دليل على أن الشريعة يسيرة، يسرت على الناس وما شددت عليهم، فهي يسيرة من الله عز وجل. سن الله عز وجل المواسم، وهذه المواسم هي ليمحو الله بها الخطايا، فهذه مواسم من الله عز وجل. هذه المواسم ليخفف الله عز وجل فيها عنا عواقب الذنوب، مثل موسم يوم عرفات، هذا يوم واحد، شوف الله كم يكفر فيه من الذنوب، مثل عاشوراء، مثل ليلة القدر، هذه مواسم الله عز وجل شرعها ليمحو الله بها الكثير من خطايا العباد التي تمر بهم في السنة. من فوائد حادثة عاشوراء غرس الطاعة في نفوس الأبناء، فإن الصحابة يقولون كنا نصوم ونصوم أبناءنا، يعني في يوم عاشوراء كنا نصوم ونصوم أبناءنا، نعطيهم العهن، يعني نعطيهم ألعاب الأطفال، نلهيهم حتى يكملوا معنا الصوم، ففيه غرس الطاعة في نفوس الأبناء. فيه سرعة الاستجابة من الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي في الناس: من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. ولسان حالهم يقولون سمعنا وأطعنا لأمر الله عز وجل. فهذه بعض الفوائد المنتقاة من صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم ليا سواء السبيل. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. من المصائب العظام التي وقعت في العاشر من محرم سنة 61 يوم الجمعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتل أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه السبط الإمام الشهيد، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبوبه وابن بنته وسيد شباب الجنة رضي الله عنه وأرضاه، فقد مات واستشهد في هذا اليوم مغدورا به رضي الله عنه وأرضاه. والذي غدر به كما قال الفرزدق، قال: إن أهل العراق، يعني في ذلك الزمن، قلوبهم معك، يعني يحبون الحسين رضي الله عنه ويحبون آل بيت رسول الله، لكن سيوفهم مع بني أمية. فكان الفرزدق التقى بالحسين ونصحه عبد الله بن عمر ونصحه عبد الله بن عباس ونصحه خلق منهم، لأن هؤلاء الناس لن يكونوا معك في السيف. وبالفعل هذا ما وقع للحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، غدر به اثنان، يزيد ومن معه، أو بالأحرى عبيد الله بن زياد حاكم العراق ومن معه، وكذلك أهل العراق تخلوا عنه، فمات شهيدا هنيئا له هذه المنزلة العالية. انتقل إلى هذه المنزلة العالية التي لا تنال إلا بالبلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين: هما سيدا شباب أهل الجنة. وهذه درجة عالية لا تنال إلا بالبلاء، فقد جرى عليه رضي الله عنه أكبر البلاء والامتحان، وتلقاه بأكبر مراتب الصبر والثبات رضي الله عنه وأرضاه. ينبغي أن يتخذ هذا اليوم يوم يدرس فيه تاريخ الحسين رضي الله عنه، عبادته، فكره، صلاحه، صدقه، توبته إلى الله عز وجل. قد حج 25 سنة حاجا لله ماشيا على قدميه، كان يختم القرآن في رمضان مرة أو مرتين، كثير الصدقة، كثير أعمال البر، كثير أعمال الخير، رجل صالح، الكل يشهد له بذلك، ويكفيك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من تعدى عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، لأنهم قد ظلموا مسلم صالح من أهل الجنة. وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن لا يجوز أن يتخذ هذا اليوم يوم مأتم ولا يوم لطم، لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا التعزي بعزاء الجاهلية من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار الكاذبة وتجديد الحزن والتعصب. التعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن والعداوة بين أهل الإسلام والتوصل بذلك إلى سب السابقين الأولين، وإنما يجب أن يدرس تاريخ الحسين رضي الله عنه، فقد مات شهيدا كما مات أباه شهيدا، ومات عثمان شهيدا، ومات عمر شهيدا، ومات حمزة شهيدا، ومات خلق من الصحابة شهداء اختار الله عز وجل لهم أفضل ميتة. عمر مات مغدورا به وهو يصلي، هجموا عليه في الصلاة وخرقوا بطنه بالخنجر، مزقوه تمزيق فما وصل إلى البيت إلا وهو ينزف حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. عثمان هجموا عليه في بيته وقطعوا أصابع امرأته نائلة بنت الفرافصة، ثم قتلوه وهو يقرأ القرآن وسال دمه على القرآن، وقد جاوز 80 سنة من عمره. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هجموا عليه وهو في المسجد فخرقوه وقتلوه وطعنوه طعنا وهو في مسجده رضي الله عنه وفي محرابه. هذه ميتة شريفة أرادها الله عز وجل لهؤلاء الفضلاء ليرفع الله عز وجل درجتهم. لا يجوز أن تتخذ هذه الشهادة بابا ولا وسيلة لسب الصحابة رضي الله عنهم ولا السابقين ولا لإثارة الشحناء ولا لغيرها. قال عمر بن عبد العزيز وهو من بني أمية لما سألوه عما حصل قال: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنحفظ منها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألوا لا تسألون عما كانوا يعملون. ما راح يسألكم الله عز وجل، لكن هذا لا يمنع أن نذكر تاريخ الشهداء هؤلاء ونذكر من ظلمهم ونسأل الله أن يجازيهم بما يستحقوا ونترحم عليهم، لا أن نتوصل في مثل هذه الأيام إلى سب سلف الأمة ولا إلى تفريق الصف ولا إلى تفريق المؤمنين ولا إلى غيره. فإن الأمة بحاجة إلى الاجتماع وبحاجة إلى التقارب وبحاجة إلى التقارب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المستضعفين في غزة والشام وفلسطين وفي كل مكان، وحد رايتهم، ارفع رايتهم، ووحد صفهم، وسدد رميهم، واجعل الدائرة على عدوهم، واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.